وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في جلسة متجددة أسبوعيا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا في هذه الحلقة إن شاء الله سنستكمل ما كنا بصدده من الحلقة الماضية من الكلام عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس زي ما اتفقنا إنه كل أول حلقة في أول الحلقة إن شاء الله دايما ندي بعض الإضاءات على بعض الأحداث الجارية، ندي كلمة عن هذه الأحداث. لا شك أنه أول هذه الأحداث ما حدث اليوم من انتهاكات معروفة من قبل اليهود، والحدث متكرر. لكن أنا عايز أوجه الناس إلى توجيه مختلف. يا جماعة، علينا أن نقرأ هذه الأحداث بعين أخرى، ليست بعين الشجب والندب ولازم حنعمل ورد الثأر وكلمات فارغة في الغالب ما يبقاش من وراها عمل. البداية مش هتبقى كده أبدا. البداية الحقيقية لما نتسلح ابتداء بسلاح الوعي ونفهم قضيتنا ونفهم خطورة قضيتنا. بالله عليك، آخر مرة رفعت فيها أيديك ودعيت فيها لإخوانك في فلسطين وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين المسلوبة، آخر مرة كانت إمتى؟ آخر مرة من قلبك دعيت فيها للأقصى كانت إمتى؟ يا جماعة، أنا أرى في هذا المشهد أنهم يمارسون علينا حربا نفسية أكثر منها حرب على الأرض، أكثر من الحروب المسلحة، أكثر من أي نوع من أنواع الحروب. الحرب النفسية إنه بيعجزك، وده بيحصل. لما كانت أحداث العام الماضي كان الصوت مختلف، لما جت أحداث الأقصى القريبة الصوت بيخفض والإحساس بالعجز بيزداد، وهو ده اللي هم عايزين يوصلوا له. لكن نحن نقاومهم، إياكم والعجز، إياكم وشعور الضعف، إياكم واليأس. نحن أصحاب قلوب معلقة بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. المعادلة ربنا سبحانه وتعالى وصفها لينا، والذي يحققها هو الذي يحقق العلو الحقيقي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح لنا معنى الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. لما حنطلع الدنيا من قلوبنا، لما الغفلة دي تبدد عنا، حنشوف المشهد بشكل مختلف، هتكون انت بشكل مختلف، وهتكوني انت بقلب مختلف. لا تهنوا ولا تحزنوا. إياكم إن الأمور دي تبدد منكم، تفت في عضدكم، إياكم إن المعاني دي تخذلكم. الأحداث دي ينبغي أن تزيدكم صلابة وقوة. افهموا القضية بقى، كفاية غفلة بقى، كفاية مسلمين. الغرق في بحر الغفلات، الناس قصارى شغلها، اللي مشغول ومطحون في طلب الرزق، واللي طالب وهو دماغه في الامتحانات وفي مستقبله ومش عارف هيتجوز ازاي وهيعمل ايه، هي دي اكبر همه ومبلغ علمه، قد اهمتهم انفسهم. واللي مش عارف يربي اولاده، واللي مشغول في هموم الدنيا اللي فوق كتافه. المعنى بيقول فوق يا جماعة، حد منكم حاسس ان ناقص 72 يوم على رمضان؟ ناقص 72 يوم. اهل الاعلام والمسلسلات والبرامج الرمضانية هم المشغولين دلوقتي بالتجهيز لرمضان عشان موسم. واهل الايمان فين من التجهيز الايماني لرمضان؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عايزين نفهم المعادلة دي، اياك والدنيا والغفلات اللي في الدنيا اللي مش مخلياك تبقى صاحب رسالة وصاحب قضية تعيش لها، اسمها انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض فالذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. المعاني دي اوعى تنسوها مع هذا المشهد المتكرر الذي يؤسف له. بالله اللي لازم تعدهاش من غير دعوة لإخوانك، ربنا يرحمهم برحمته الواسعة ويرزقهم رزقا طيبا مباركا ويطعمهم من جوع ويسقيهم. ادعي لهم بالله عليك، اعمل اي حاجة، اي حاجة تقول ان في قلبك لسه نض، لسه في قلبك حياة. يا جماعة المعادلة بتقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اللي احنا قاعدين بنتدرسه ده في كل حلقة وبنقول عايزين ناخد خطوة ونتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سائر أمره، في أخلاقه، في سلوكياته، في عباداته، عايزين نبقى محمديين بمعنى الكلمة علشان نظفر برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه مش عايز تتغير؟ ايه اللي مكلبشك؟ ايه اللي مقيدك؟ ايه اللي مخليك شارد؟ ايه اللي مخليك غافل؟ لحد امتى هتظل في الغفلة دي والتوهان ده والشرود ده؟ الاحداث دي كلها ما بتقولش اتحرك، الاحداث دي ما بتقولش اتغير، الاحداث دي مش بتقول يلا جدد توبتك وارفع ايدك وقول له تبت يا رب. ما يبقاش خذلان الامة دي والذل اللي بتعيش فيه يكون بسبب معاصية ومخالفاتي. الكل بيرميها في عنق الآخر، ده يرميها على اللي فوقيه واللي فوقيه واللي فوقيه، واللي يرميها على ولاة الأمر واللي يوليها على الحكام واللي يوليها على كذا والكذا، ويقعد يتفرج وانت ما بتتغيرش ليه؟ وانت ما بتقومش بدورك ليه؟ وانت ما بتستمطرش الرحمات ليه؟ ارفع ايدك. وإياك تعجز عن الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعجز الناس من عجز عن الدعاء. مش عايزينهم يحاربون الحرب النفسية دي ويبيعوا للأسف ان هم يتغلبوا علينا بالسلاح النفسي. دي الرسالة الاولى، رسالة الى عموم المسلمين مع هذه الاحداث المتكررة التي اقل ما توصف به توصف بانها احداث تحتاج منك إلى قرار. الأمر الثاني ورسالة تانية عايز أوجهها للطلبة، ورسالة مرة أخرى أكرر عليهم، داخلين على امتحانات وفي ناس بدأت امتحاناتها، عايز أقول لهم كلمة واحدة: هذه الامتحانات لا تنسيكم امتحان الآخرة. شوف انت حريص ازاي وخايف قد ايه وبتعمل ألف حساب لامتحان آخر العام. طب يا ترى امتحان الآخرة انت مذاكر له ولا لا؟ عايزك تحقق المعنى وحكرره عليك تاني أيها الطالب وأيتها الطالبة. هقول لكم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. عايزينكم تبقوا مميزين، أمتكم والله محتاجة لواحد بمئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. مش أي إبل ينفع يرتحل عليها، يمكن يبقى واحد في المية، ويمكن حتى في المية كلهم ما يبقاش واحد. ليه ما تبقاش انت؟ ليه ما تبقاش انت الراحلة؟ ليه ما تبقيش انت الراحلة؟ عايزين نفهم المعنى ده في موسم الامتحانات، لا ننسى امتحان الآخرة. الرسالة الثالثة رسالة ايضا متكررة من الاسبوع الماضي، وهي دعم لقناة نسائم الرحمة باسمها الجديد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في العاملين عليها والعاملين فيها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم وعلى رأسهم سماحة الوالد فضيلة الشيخ محمد حسان، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر هذه القناة المباركة التي معلوم عنها ريادتها في عالم القنوات الدينية والإسلامية، وإن شاء الله تزول هذه الكربة. وأيضا أكرر عليكم التماس الدعاء لهذه القناة المباركة، أن يبارك الله عز وجل فيها وتظل دائما موجودة ومثرية للعمل الدعوي، إن الله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. واليوم كان حدث في مصر أيضا، يمكن بعضكم لا يعلم الشيخ، ويمكن بعض الناس اللي لهم معرفة بدعاة مصر وبعلماء مصر، فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم، توفيت والدته في هذا اليوم وشيعنا جنازتها، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة وأن يغفر لها، وأن أعلى عليين في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثواها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فلزم التعزية في هذا الحدث. تعالوا بقى ندخل مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنهاردة نتعلم في مدرسة أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة الحسنة في كل شيء، ومن أهم ما ينبغي إن احنا نتأسى ونتبع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لما السيدة خديجة أرادت إنها تبين إنه ربنا لا يضيع أبدا صاحب الخلق، زي ما قلنا في الحلقة الماضية، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عليها وقال لها: دثروني دثروني، زملوني نلوني، لما نزل عليه الوحي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وقعدت تعدد من حسن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة كانت تقول: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي. وقال سعد بن هشام: قلت يا أم المؤمنين، أخبريني أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ أنت ما بتقراش قرآن؟ قال: نعم بلى. قالت: فإن خلق نبي الله كان القرآن. تعالوا نقرب بقى ونقعد كده في جلسة فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم من الأحداث، من المشاهد، من بعض الوقائع أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى ده أحد الحاجات اللي احنا أول حاجة نستمطر بها الرحمة، وتاني حاجة البر حسن الخلق، ده أعظم ما نتقرب به إلى الله عز وجل، وتالت حاجة قلنا إنه الأخلاق الحسنة أعظم من الانقطاع للطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يدرك منزلة الصائم القائم بحسن خلقه. لو واحد منقطع للعبادة بحسن الخلق تدرك هذه المنزلة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم كيف كان. روى الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه في خطبة الله قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كان بيعمل إيه، فكان يعود مرضانا، وكان يتبع جنائزنا، وكان يغزو معنا، وكان يواسينا بالقليل والكثير. كان صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، كان لا يفوت فرصة من فرص الخير صلى الله عليه وسلم إلا ويكون متقدما لها إلا ويدركها صلى الله عليه وسلم، لا يترك بابا من أبواب الخير. كل عمله فاضل صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتعلم من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشوف إزاي كان بيعلم الصحابة تربية واقعية. عشان كده قالوا: طوبى من ينفعك لحظه قبل لفظه. سيبكم من الكلام، شوفوا الأفعال بتترجم إزاي، شوفوا الأفعال بتنطق بتقول أخلاق عالية عظيمة كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب. النبي قاعد صلى الله عليه وسلم في مجلس فجابوا له شراب، جابوا له ماء أو شراب ماء، فأتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. هنا ولد صغير قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم قاعدين في حلقة، فهنا ولد صغير قاعد وهنا ناس كبار أشياخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالله عليك اتعلم المعاني دي وعلمها أولادك، وانت كمان علمي الولد ازاي والبنت ازاي يتأدبوا بأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قاعد غلام وهنا قاعد أشياخ. فجي النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان هو يعطي الشراب عن يمينه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ممكن لو سمحت أدي الناس الكبار دي، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، أدي الناس الكبار قبليك. أتأذن لي؟ النبي بيستأذن من غلام صغير، من لسه غلام عنده 13 14 15 سنة، وناس كبار في السن قاعدين، النبي يستأذن من الولد الصغير ويقول له: ممكن تأذن لي ان انا ابتدي بيهم؟ فاذا بالغلام يقول: والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احد، ده لسه الكوب دلوقتي مبارك بفم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانا عايز اشرب من وراك، عايز اخذ هذه البركة، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله، أي فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده. بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من غلام صغير عشان هو ده الأدب. وشوفوا القصة دي كمان في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة البنت الصغيرة أو الجارية، كانت بعض الجاريات عندها يعني في عقلها شيء، فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم و تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاء. تقول له تعالى فيروح مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى أنا عايزك في حاجة، أنا عايزك تروح مثلا للرجل اللي مشغلني ده أو اللي أنا جارية عنده وتقول له كذا، فيذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم. مش يقول لها إيه اللي أنت بتعمليه ده، أنت مش عارفة أنت بتكلمي مين. النبي صلى الله عليه وسلم يسب لها نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يجيب إذا دعي. أي حد يقول له تعالى أنا عايزك في كذا يجيب دعائه صلى الله عليه وسلم. لا يعرف معنى الكبر، قمة التواضع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتعلموا من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان بقت أخلاق مهجورة وأداب ضيعة. وعن أبي فراس قال خطبنا رسول الله، خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم. وهو بيخطب قال لهم أنا ما بعتش الناس دي اللي بقت ولاء عليكم والعمال اللي بيقوموا ببعض الأمور الإدارية في الدولة، أنا ما شغلتهمش علشان يضربوكم على وجوهكم وعلى أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. اللي يهوب ناحية واحد منكم يا عامة الناس من عمالي يقول لي وأنا هقتص منه، لو ضربك ألم أنا هضربه له، لو عمل كذا أنا هعمله له. فقال له سيدنا عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ طب افرض يعني يا أخي كان واحد غلطان فكان بيأدبه يعني، يبقى برضه هتقتص منه؟ فقال عمر إي والله إذا كان التأديب بغير حق فإني آخذ له بالقصاص، إي والذي نفسي بيده أقصه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. عارفين لما قلنا قصة سواد ابن غزية لما قال له استوي يا سواد، فقال له أوجعتني يا رسول الله. مسك النبي صلى الله عليه وسلم مسك سواك وقال له استوي كده، فقال له أنا وجعتني دي. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال له اقتص مني يا سواد. يا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات عن حنظلة ابن حزيم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كنا. النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب أنه لما كان يتكلم معاك يقول لك أحلى اسم تحبه النبي يكلمك به. أنت ليك اسم معين الناس بتناديك به والاسم ده أنت محبب إليك، أو كنية معينة أنت أبو فلان، فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يختار لك أحب الأسماء إليك وأحب الكنى إليك ويخاطبك بها تأدبا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وحسنه الألباني من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأس. أنت جاي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، ما تلاقيش النبي صلى الله عليه وسلم بص الناحية الثانية أو ما ادكش وش يعني، لا تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليك، طول ما أنت مقبل عليه يقبل عليك، فلا يتنحى حتى ينحي الرجل رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده حتى ينزع الرجل. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ما سحبش إيده، يسيب إيده ليك لغاية ما أنت تسحب إيدك هو يسحبها. صلى الله عليه وسلم لا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه. فكان صلى الله عليه وسلم دائما يقبل على الناس ويستبشر في وجوه الناس ويعامل الناس بأفضل مما يتوقعون أن يعاملهم به. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال إن جارا لرسول الله، اسمعوا القصة دي والزوجات بالذات تسمعها معايا علشان فيها أدب مهجور من الأزواج. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه مع الراجل ده. راجل فارسي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مأدوب الطعام، كان جار للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعد طيب المرق، عامل بقى يعني شربة وإيه وجايب أكله وعامل مأدوبة مفتخرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يقصد عائشة. قال له: أنت أجل وحدي؟ طب وعائشة؟ وهذه. فقال الرجل: لا، أنا مش عامل حسابي، أنت وبس. فقال: لا. قال له: لا آسف، مش حاجة إلا ومعايا زوجتي، مش حاجة إلا ومعايا مراتي. فجاء الرجل الفارسي مرة أخرى فدعاه صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ طب وعائشة؟ فقال الرجل: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة فقال له: ائت يا رسول الله إلى تلك المأدوبة التي أعددتها إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ فقال: نعم. الرجل قال له: طب خلاص، يبقى ائتي بزوجك هنيئا مريئا. فقال: نعم. فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. شوفوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا اكيد ان شاء الله في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى لينا حلقات النبي زوجا، علشان نعلم النبي صلى الله يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان يحسن معاشرة الأزواج، لأن المعاني دي بقت مهجورة في بيوت المسلمين، ومحتاجين نقول للزوج ونقول للزوجة إزاي تتأدبوا بالأدب الرفيع ده علشان نخفف من غربة هذه المعاني في بيوتنا، وعلشان يزول الشيطان من البيوت في زمن صار فيه الطلاق على اللسان سريعا. فعشان كده عايزين نتعلم الأدب ده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان يحسن معاشرة أزواجه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده عنده واحد غلام، فقال له بقول لك إيه، بخادم اللي عنده، قال له: ما تعمل لنا أكل كده يقضي خمسة علشان حدعو النبي صلى الله عليه وسلم يكون خامس خمسة، يعني احنا أربعة وندعو النبي صلى الله عليه وسلم على مأدوبة الطعام، يبقى يكملنا ويشرفنا ويكون خامس خمسة. وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الجوع فدعاه، قال له: اتفضل عندنا النهاردة يا رسول الله، واحنا عاملين ليك مأدوبة واوا. فتبعهم رجل لم يدعى، فلما النبي صلى الله عليه وسلم متوجه لبيت الراجل ده، راح واحد جاي ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ ما بيتصرفش النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيقول له الراجل ده معانا فخلاص، لا، قال له: ممكن تأذن له انه يبقى معانا، ولا عندك مشكلة في الكلام ده؟ قال: أتأذن له؟ قال: نعم. فأذن له الرجل. شوفوا أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قد ايه. وشوفوا القصة الجميلة دي، قصة سعد ابن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيحكيها ابن سيدنا سعد ابن عبادة قيس ابن سعد ابن عبادة. بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت سيدنا سعد ابن عبادة ذات مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خدناها في الأدب الضائع آداب الاستئذان، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد من وراء الباب بصوت خافت: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال قيس: ألا تأذن لرسول الله؟ إيه؟ بيقول لأبوه، بيقول له: حصل لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب، انت مش عايز تأذن له ولا ايه؟ ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام. يا عم خلينا نسمع الدعاء ده من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خليه يكثر علينا من السلام. مش ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. خلوا النبي يقعد يقول السلام عليكم كده وهو بيدعي لنا وإحنا نرد عليه بصوت خافت. قال ذره يكثر علينا من السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد بصوت خافت وعليكم السلام ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الاستئذان ثلاثا، فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد كذلك. فلما كانت الثالثة مضى النبي صلى الله عليه وسلم، استئذان ثلاث مرات. فلما رأى سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك منزله وداره ويتوجه إلى داره، فإذا بسعد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفية لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، دعاله بقى أنه يغسل إيديه قبل الطعام، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران وجاب له بقى كده منديل وفي عطر طيب علشان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر به وينظف به يده. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، شوفوا الأدب، لما دخل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما الرجل أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له غسول يغسل به إيده ومنديل ينشف فيه وعطر علشان يتطيب به النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له فقال اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، حط له الطعام فأكل منه، ثم لما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطئ عليه بقطيفة، راح جايب له حمار وحطت له بقى يعني عليه كسوة وقطيفة كده عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقعد عليه يبقى قاعد مستريح. فركب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا قيس، قال لابنه، قال له ورا النبي صلى الله عليه وسلم، امسك انت بقى ايه عنه دابته حتى توصله الى داره. فقال اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قيس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، اركب معي. قال لا، فأبيت. ثم قال إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال فانصرفت. كرم، إزاي الصحابة كانوا متعلمين الأدب اللي النبي علمهم، اللي هو كان على رأس تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، يزكيهم بالخلق الحسن بالآداب الطيبة. فين الآداب دي في عصر خدوهات؟ فين الآداب دي في عصر المادة؟ فين الآداب دي في عصر العقوق، في عصر قطع الأرحام؟ فين الأخلاق دي في عصر بقى الأساس في التعامل الحيلة والغش والخداع؟ فين الآداب دي يا مسلمين يا مسلمات؟ عايزين نتأدب بأدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي علمنا الدروس دي من الآداب. والدرس الثاني بعد درس الأدب، عايزين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم التيسير. لحسن في ناس واخداها زي ما بنقول احنا كده بالدرجة المصرية، واخداها قفش، واخداها بشدة، واخداها بغلظة، فالناس بتنفر، ان منكم منفرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ربنا ما خلقنيش علشان، ما بعثنيش علشان أعنت على الناس، أشدد على الناس، أخلي الناس دايما تاخد بالعزائم لا بالرخص، دايما أختار لهم أشد الأقوال والأمر فيه ساعة والخلاف في المسألة سائل، أخذهم دايما بالغليظ بالشديد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا جماعة يسروا على الناس، تبسموا في وجوه الناس، ارحم يا أخي الناس، حتى العاصي ارحمه وادعيله بالهداية، وإن أبى أنكر عليه منكره وأمره بالمعروف، لكن خلف قلبك رحمة ليه ويسر الأمر عليه. بلاش نتعامل بهذه الشدة وهذا الغلو، فإنه من يشاد الدين غلبة، اللي بياخدها كده في الغالب بينتكز، لأنه ما بيستحملش، لأنه خلاف الفطرة، لأن ديننا هو الفطرة، لأن السنة هي الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بعثت معلما ميسرا. بس للأسف الشديد المفهوم، مفهوم التيسير ده مفهوم عليه علامات استفهام في التطبيق. الناس بتظن التيسير ان احنا نحلل الحرام. يا عم يسرها، الدنيا كلها ماشية اغاني ومعازف، هتيجي انت تقول لي حرام؟ يا عم مشيها. طب اعمل ايه انا في الاحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة في تفسير الايات اللي واردة في معنى لهو الحديث وغيره؟ أعمل إيه أنا في هذه الأحاديث؟ مشيها. البرامج كلها دلوقتي أغاني، المسلسلات تترات أغاني، الأغاني في أصلا قنوات أغاني، كل حاجة أغاني. هتيجي أنت وتقول لي مش عارف إيه؟ يا عم أنت ما تخليك حلو كده وتخليك ميسر. يعني إيه ييسر؟ يعني مشيها، مشيها بأي شكل، مشيها. شوف لك حد قال طب الأئمة الأربعة قالوا إن المعازف حرام، طب ما ابن حزم جه بعديهم وقال ماشي، يمشيها بقى. شوف ابن حزم، خلي ابن حزم هو، ما ابن حزم بيقول لا ينفعش ناخد بيه، ما هو ابن حزم مشاها هنا، فامشي ورا ابن حزم في الحتة دي، واللي يمشيها امشي وراه، شوف لك أي حد يمشيها واحنا معاك. بقى المبدأ كده، المبدأ يسرها، وهذا ليس بالتيسير. هذا إن قيل على معنى التجوز انه من باب الترخص، فمن تتبع رخص العلماء تزندق كما قال بعض اهل العلم. شوفوا المعنى قد ايه، علشان خاطر بعض الناس بيقعد يتلقف من هنا ومن هنا ومن هنا، وبالتالي يقول لك طب ما الشيخ فلان قال اهو، ويجي يطلع لك ما هو علان قال اهو. انت هتطلع افهم يعني من الشيخ فلان اللي قال كذا وكذا؟ طب ما تيجي تقول له يعني هو انت افهم من الامام الشافعي ولا من الامام مالك ولا الامام احمد ولا من الائمه الاعلام دول عشان تيجي تقول كده؟ هنقعد بقى في جدل وكلام. كل ده عشان خاطر ايه؟ كل ده علشان التيسير. ليس هذا هو التيسير. التيسير معنى تاني. عندنا مساله فيها خلاف سائغ، خلاف سائغ، والله السلف اختلفوا في هذه المساله، وفي بعضهم قال كذا وفي بعضهم قال كذا. يمكن ها هنا ان يؤخذ بهذا القول على العين والراس، مفيش مشكله خالص، اذا كان يتبع دليل فيه يبقى ياخذ بهذا القول، انه هو ترجح ليه او شيخه اللي علمه قال له بهذا المعنى، لانه هو مقلد مش من ارباب العلم ولا من ارباب الاجتهاد، فتبقى مساله اخرى. فالمسألة فيها سعة فما تضيقهاش، وهقولها تاني، الواسع ما تضيقهوش والضيق ما توسعهوش. المعنى كده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتبع سنته هو ده اللي يخلص لنا المشاكل. وهقولها تاني، في زمن الفتن ده، زمن الشبهات، شبهات الفضائيات، لما كل واحد يسمع على مزاجه ويقول الفتوى على مزاجه، طب تعمل ايه؟ اشمعنى ده اللي هيطلع غلط وانت اللي صح؟ مش الناس بتقول كده؟ المسألة تنتهي بشيء واحد، اسأل نفسك النبي عمله ولا ما عملوش وخلاص. النبي كان بيسمع أغاني؟ النبي كان بيسمع معازف؟ هات لي دليل النبي عمله. لو النبي عمله أنا وراك، خلصت المسألة. وهكذا بقى في سائر الأمور اللي يحصل فيها، يحصل فيها جدل. ها النبي طبقه؟ عمل الكلام ده؟ أمر بيه؟ النبي كان بيصافح النساء ولا قال اني لا اصافح النساء؟ طب هو بعض الناس بتقول انه ما ماليش دعوة اللي بيقوله اللي ما بيقولش، انا بسألك سؤال واحد، النبي عمله؟ عمله يبقى انا وراك، ما عملوش يبقى انا ما ليلزمنيش هذا الكلام، لانه كلام فيه جدل. انا ايش عرفني ان الصح من الغلط وانا من ارباب الاجتهاد، او انا فاهم في المسألة دي درجة طيب ودرجة طيب وانا مش فاهم؟ انا علي اسأل نفسي السؤال ده وتنتهي كل المشاكل الفقهية المعاصرة بالنسبة لنا بهذا الاعتبار. انا بقول الكلام ده لعامة الناس، وانا فاهم كويس قوي الضوابط العلمية في هذه المسألة، ومش بقول الكلام ده، انا بكلم عامة الناس، بكلمكم انتوا يلي بتحتاروا في الدنيا دي تمشوها ازاي وتمشوا ورا مين، وش معنى سين ومش مش معنى صاد والكلام ده. هو كده الذي يكون خلف النبي محمد اكثرنا اتباعا امشي وراه، اكثرنا اتباعا في كل شيء، وانا بقول في كل شيء علشان ما تفهمنيش غلط، انا ما بقولش انه يبقى يلحم بالكلام بيتكلم كويس او شكله كده متبع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن اخلاقه مش كده سلوكياته مش كده، انا بقول كل شيء ادخله في السلم كافة، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الاداب اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمت النبي صلى الله عليه وسلم، كل امره هو ده اللي يضبط لك الحياة، يضبط لك سكتك، في سكتك تمشيها ازاي لربنا، وان تطيعوه تهتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعثني معلما ميسرا. وشوفوا المعاني دي بقى تجسدت في اكثر من واقعة. شوفوا رفق النبي يا جماعة، تعلموا الرفق، ان الله رفيق يحب الرفق، والله ارحموا ترحموا. شوفوا المعاني دي علشان خاطر في ناس بتسيء للدعوة وبتسيء للدين وبتسيء للالتزام والاستقامة ومعاني الإيمان بسبب الخلق السيء والتصرفات اللي فيها حدة وغلظة. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره على العباد. عارفين قصة الرجل الذي دخل المسجد فبال في المسجد؟ اتصوروا معايا المشهد ده، واحد دخل دلوقتي احنا قاعدين في المسجد راح واخد جنب وتبول. ايه ده يا عم، انت قاعد فين؟ ده بيت ربنا يا اخي، هو مفيش احترام، هو مفيش توقير وتقديس لبيوت الله يا اخي، ده ما ينفعش تعملها في بيتك بالشكل ده، بتاخذ مكان في الخلاء ولا كذا ولا كذا، تعمل كده وراجل اعرابي، راجل يعني على قده. فقام فبال في المسجد، الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما اللي انت بتعمله ده مهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. قال لهم سبوه سبوه، خلوه ينتهي وبعد كده نعلمه ونؤدبه، لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى وبدأ يعلمه، فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. ده بيت ربنا وانت لازم تحافظ على نظافته، وخد بالك مش لازم تبقى واخد بالك من المعاني دي، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا ولا علمه وأدبه ولا زجره ولا كذا، اتعلم الرجل الأدب بيبقى ايه، وراح قال لهم هاتوا دلو وفيه ماء وأهريقوا مكان الذي تبول فيه. ميسر رحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي وقلبي وحياتي يا رسول الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكثروا بالله عليكم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي عشرا حين يصبح وحين يمسي، أدينا هو قولوا كده وأكثروا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أقل حاجة دلوقتي بالله عليكم، كل واحد قاعد دلوقتي معايا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات لتجب لنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثة تانية، حصل خطأ برضو من أحد الصحابة، والحديث في صحيح مسلم حديث معاوية ابن الحكم السلمي، قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم، رجل عطس، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. أنا وأنا قاعد بصلي لقيت رجل عطس، فقلت له يرحمك الله، يا عم أنت بتصلي، فالناس قعدت تبص عليه حس إن إيه، إنه إيه اللي أنت عملته ده، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت والكل ما شأنكم تنظرون إلي، إيه ده مالكم، أنا عملت إيه، في إيه، ببصوا على إيه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. يعني أنت ما أنت ما ينفعش الصلاة ما تتكلمش فيها، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي. شوفوا بقى لما الواحد يحس قد إيه الحنو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد إيه المعاملة الجميلة الرفيقة الحنونة، فقال بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما زجرنيش، قال لي ما ينفعش يا ابني اللي انت بتعمله ده، انت بقالك قد ايه معانا ما تعلمتش لسه اداب الصلاه؟ ما عملش كده، ما كهرني، ما زجرني، ولا ضربني، ولا شتمني. وما قالوش بقى مش المفروض ان انت بقالك فتره المفروض تكون متعلم الصلاه، احنا مش معلمينك، ما حدش من الصحابه دول قالوا لك انتوا فين؟ ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. قالوا لا ما ينفعش، ما يصحش تعمل كده، ساعه ما تبقى في الصلاة تبقى مشغول بالذكر ومشغول بقراءة القرآن، مشغول بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، هو ده اللي بيبقى شغلك الشاغل، إنما ما ينفعش تتكلم وتقول يرحمك الله و ميسر، حنون، رؤوف، رحيم. يا ناس خذوا بخلق النبي في التيسير عشان ربنا ييسر لكم أموركم. الدرس الثالث هيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الأخلاق درس عظيم، درس الأخوة، درس إن قلوبنا تبقى على قلب واحد. أحسن النهاردة المسلمين الدنيا مشتتة قلوبها، مشتتة قلوبهم، الدنيا ممزقة قلوبهم، الشحناء والبغضاء الحالقة، البغضاء اللي بتحلق الدين، ضيعت إيمان الواحد منا. يا ناس عايزين قلوب صافية، عايزين الحب يبقى بينا من تاني، عايزين أن أحب لك ما أحب لنفسي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. عايزين المعاني دي تجسد، ما تبقاش كلام بيتقال في الدروس والمواعظ. تحب لأخوك، تحب له الخير وتساعده على الخير. أنا النهاردة وقفت معايا قصة مشيباني من ساعة ما قرأتها، قصة لابن عباس. كان سيدنا ابن عباس في وقت من الأوقات تولى إمرة البصرة، فقالوا له في واحد جار، الراجل ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صوام قوام بس غلبان، وبنته على وش جواز، وبالفعل خطبها لابن أخوه، بس مش عارفين هيجهز بنته إزاي. ابن عباس سمع الكلمتين دول. ابن عباس ده مين بس عشان ناخد بالنا؟ ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين يعني؟ اللي هو حبر الأمة، أحد أعلم علماء الصحابة، ترجمان القرآن. يعني ده بقى ما تقوليش بقى صيام وقيام وقرآن وعلم، ما فيش وقت. اسمع بقى ابن عباس هيعمل ايه عشان المعاني الأخوة دي. قال فرح داخل بيته ودعا بعض الناس اللي قالوا له عن خبر الراجل الصوام القوام ده، وراح مطلع 6 صرر من المال، طلع له بتاع 60,000 درهم، مبلغ وقدره، وقال لهم ادهوله يستعين به على تجهيز بنته. وبعد شوية سكت كده ابن عباس وقال ايه ده، ما انصفنا الرجل، انت مديله 60,000 عايز ايه تاني؟ لا 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 لا، ما انصفنا الرجل، اذ شغلناه بالمال لتجهيز ابنته عن صيامه وقيامه، هل اعناه؟ احنا ايه اللي احنا عملناه ده؟ احنا مدينه فلوس والراجل ينزل بنفسه يروح بقى يجيب العفش من هنا ويجيب الاجهزة من هنا ويجيب كذا ويعمل كذا. لا 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 مش هينفع، احنا ننزل نشتري معاه الحاجات اللي هو عايزها لبنته، نعينه حتى لا ينشغل عن صيامه وقيامه. ذهل عن نفسه، ذهل عن نفسه، ما قالش الوقت كده بضيعه، انا كده ما عنديش وقت. إنما الأخوة أعلى، أعلى وأتقل في الميزان. فآثر بنفسه وبماله، جاد بنفسه وجاد بماله لهذا الرجل. قال إحنا مش عايزين الدنيا تقطع بينه وبين عبادته لله تبارك وتعالى. شفتوا معاني الأخوة دي؟ شفتوا معاني الجود والكرم ده؟ وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيتعامل مع الصحابة من هذا المبدأ. يقول للصحابي ايه؟ انت اخويا، انت انا 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 ايه انا علشان النبي يقول لي يا اخي. حديث رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن عمر رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لي لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. لما النبي قال لسيدنا عمر لا تنسنا من دعائك يا أخي، فقال له يا أخي قال لي الكلمة اللي بكنوز الدنيا كلها، إن النبي قال لي أنا يا أخي. فكان الرواة، رواة هذا الحديث شعبة وعاصم وغيرهم، كانوا يتناقلون ذلك. قال شعبة فلقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثني بهذا الحديث وقال أشركنا يا أخي في دعائك. فبقى كل حد يروي الحديث يروح قايل لا تنسنا من دعائك يا أخي، أشركنا في دعائك يا أخي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم معاني الأخوة إزاي تبقى متحققة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، زار القبور، وزيارة القبور بترق القلب وبتدمع العين، والواحد لما يقف ويحط نفسه محل الناس اللي دلوقتي في باطن الأرض تزول عنه كلبشة الدنيا دي نفسه حبتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه هو يزور القبور وحثنا على ذلك، زوروا القبور فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فلما ذهب قال الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. يا أخي يلي شايفني دلوقتي وسامع من فمي لك حديث النبي ده صلى الله عليه وسلم، والله والله محتاجة رقة قلب ودمعة عين. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتاق ليك، كان مشتاق ليكي انت حضرتك، انت كان النبي مشتاق لك. ويقول وددت ان لو رأينا اخواننا، يا ريتنا كنا شفنا اخواننا. فالصحابة قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا له وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ طب الصحابة اللي موجودين حول النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بين أن يكون عدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عارفهم، طب اللي هيجوا بعد الأمة دي هيعرفها منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، لو عندنا واحد عنده استبل كبير فيه خيول والخيل دي كلها سود وفي بعضها محجلة، يعني جبهتها بيضة ناصعة البياض، مش هيعرف الخيل دي من الخيل الأخرى؟ قالوا طبعا هيعرفها، مميزة هي معلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. وهي بالمناسبة هتبقى حلقتنا الجاية إن شاء الله، هنتعلم في الاستوديو إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. هنجيب لكم الصاع، عارفين المد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدار كده، هنجيبه لكم المرة الجاية إن شاء الله، وهنحط فيه الماء ونتعلم أدب مهجور ونتعلم سنة من السنن المهجورة إزاي نتوضى بمد. مد ده هتشوفه قليل جدا، بس إزاي نتوضى منه علشان نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجيب الشباب بقى ونطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطكم، أي أنا أسبقهم على الحوض. إنه ليزادن رجال عن حوضي، بعض الناس هتبتعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. اللهم إنا نعوذ بك أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإخاء كيف يكون، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين نختم بالمعاني الجميلة دي، علمنا البشر والابتسام، على اعتبار انه من اعظم ما يتقرب به الى الرحمن لانه من الصدقات. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، ويقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. وكان ربما يدخل عليه الرجل ويبقى النبي مش طايقه ويقول: بئس اخو العشيرة هو، يدخل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهه، فتراجعه السيدة عائشة: إيه ده؟ إزاي ده؟ أنت لسه بتقول إن الراجل ده مش كويس. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشة؟ الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. حتى أعداؤه، حتى اللي كان بيبغضهم كان يتبسم في وجههم النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات حصل جد في المدينة في بعض الأماكن، فدخل له واحد أثناء خطبة الجمعة والنبي بيخطب وقال له: احنا نزل بينا قحط ونزل بينا الجد، ادع ربنا انه يسقي لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت السحاب وتكاثرت ونزلت الأمطار أسبوع. فجاء نفس الرجل بعد أسبوع والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، فقال له: يا رسول الله، غرقنا، المية مش عايزة تسيب من ساعة ما دعيت. فقال: اللهم حوالينا لا علينا، ودعا بأن تكفأ الماء ويقل الماء، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الرجل. قال في الأول خالص قال له: مش لاقيين مية خالص. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ده احنا غرقنا في المية. فإذا بدعاء النبي المبارك تسيل الأمطار وتزول. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أصحابه يتبسم، كما كان يخبر عن ذلك بعض الصحابة. سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. فده الخلق اللي احنا عايزين خلال هذا الأسبوع يبقى واجب عملي. قلنا أداب كتير وتعلمنا أخلاق من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونهيناها بابتسامة. عايزك تبتسم. نعم الدنيا فيها حاجات كتير بتحزن وهموم كتيرة بتكرب، لكن تعامل معها بهذه الابتسامة، بهذا البشر، بهذه البشارة اللي بتبعثها من ثناياك وانت بتعامل من أمامك. النبي كان بيعلمنا المعنى ده، وعايزين نبقى كده، عايزين نحقق هذه السنة، انك دايما نحقق سنة الابتسام والبشر في وجوه الناس والتيسير على الناس، علشان نبقى أصبنا شيئا من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إني داع فأمنوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك في الضفة وفي غزة. اللهم اسق عطشاهم، اللهم اطعم جوعاهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل يا رب حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، استر يا ربي عوراتنا، امن يا ربي روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الثبات في الأمر، يا رب ثبتنا، يا رب ثبتنا على صراطك المستقيم. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك النجاة من النار، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. ارحم ضعفنا بين يديك، ارحم ذلنا بين يديك، ارحم من لا راحم له سواك، ولا يغفر الذنوب له إلا أنت، ولا يتوب عليه إلا أنت. عبادك المساكين ببابك، فقراؤك ببابك، محبوك ببابك، فلا تطردنا يا ربي عن جنابك. تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. آمين آمين. قولوا جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد، يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد.